hast du da, oder?
Wenn Hamid, wenn
صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، وانتهينا إلى أنه ابتكر وجها أفاد أنه بناء عليه أيضا لا يجري إلا استصحاب بقاء المجهول، حتى إذا كنا قائلين بما يظهر من المحقق الناميني من أن المجعول شيء وراء الجعل يتصف به الخارج، واقع الخارج، وخلاصة ما أفاده في هذا المجال أن الاتصاف بالمجعولية إذا كان أمرا خارجيا حقيقيا بين قوسين كما يظهر من المحقق النائم، أيضا بناء على ذلك لا تتم شبهة المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، وإن كان هذا المبنى في حد نفسه مبنى فاسدا وغير صحيح علميا بنظرنا. يقول يبدأ البيان بتساؤل، وهو أن ترتب المجعول بما أنه واقع خارجي على الجعل حين تحقق موضوع الجعل في الخارج، هل يكون ترتبا شرعيا أم يكون ترتبا عقليا؟ فإن قلنا بأن الترتب ترتب شرعي وهو مجرد فرض، إذ لازمه حينئذ أن الشارع جعل شيئين، جعل القضية التشريعية ولنفترضها القضية الحقيقية كما هي العادة في تشريعاتنا، وجعل أيضا شيئا ثانيا عندما يترتب تكوين الموضوع في الخارج، عندما يوجد الموضوع في الخارج بلحاظ المجعول الأول يقال له جعل مجعول كل، بلحاظ المجعول الثاني يقال له مجعول فعل. هذا معنى الترتب الشرعي، لأن الترتب الشرعي يحتاج إلى علاقة شرعية من الطرفين تكون شرعية. يقول لو فرضنا الأمر كذلك وهو ليس كذلك، فحينئذ سوف يجري استصحاب عدم الجعل، أي جعل النجاسة للماء الملاقي
بعد تتميمه بالماء القليل كله، ولا يجري استصحاب بقاء المجعول. والسر فيه أن المجعول أي شيء يكون فهو غير منفصل عن الجهل، فيه علاقة ترتبية ولو كان الترتب ترتب شرعي بين الجعل الكل الإلهي وبين الجعل أو المجعول، لتصوره صعب علينا. الشرعي عند تحقق الموضوع خارجه، فإذا جرى الاستصحاب استصحاب عدم الجعل، فهذا يعني انتفاء المجعول في الخارج، لأن العلاقة بينهما سببية ومسببية، وهذه السببية سببية شرعية في طرفي الوجود والعدم، وهنا نجري استصحاب عدم الجعل، فيترتب عليه شرعا عدم المجعول. يرحمكم الله. بينما استصحاب عدم المجعول الفعلي لا يترتب عليه وجود أو عدم وجود الجعل كما هو واضح. العلاقة من طرف واحد، تأثر سببية والمسببية. فبناء عليه حينئذ لا تحصل المعارضة، لأنه لا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء المجعول. محكوم استصحاب بقاء المجعول استصحاب عدم الجعل شرعا، سببية شرعية. أما إذا كان الترتب عقليا فمن الوضوح بمكان حينئذ أن استصحاب عدم الجعل لا يكون حاكما على استصحاب بقاء المجعول، لأنه أصل جيد. هنا نسأل، يقول ضمن شقوق لا يخرج عنها الأمر، وهذه الشقوق هي أنه ما هو المنجز عقلا؟ هل الجعل وحده، والمفروض في أن مجعولها حقيقي، أم المجعول وحده، أم كل واحد منهما مع العطف بأو، أو مجموعهما العطف بالواو؟ لا يخرج الأمر عن هذه الشقوق الأربعة. يقول إذا كان التنجيز يترتب على الجعل وحده فمن الوضوح بمكان أنه لا يوجد هنا معنى لاستصحاب بقاء المجعول، لأنه لا يترتب عليه تنجيز. عم يحكي شقوق عقلية نظرية، ها، وإلا في كثير أمور ومحسومة علميا. إذا المنجز هو الجعل وحده فلا معنى لاستصحاب بقاء المجعول، لأنه لا ينجز، والاستصحاب لا يجري إلا بإحاض الأثر العملي إثباتا أو نفيا، بل يكون في أثر شرعي قابل للتنجيز والتعذير أو لأحدهما على الأقل. فحينئذ لا يجري إلا استصحاب عدم الجعل الزائد، أيضا نفس النتيجة. إذا كان التنجيز يترتب على المجعول وحده أيضا، أيضا لا معارضة، واضح أن الجعل لا معنى لاستصحاب عدمه ولا لاستصحابه حينئذ، لأن المجعول تتوافر فيه الأركان وهو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، فهو يجري استصحاب بقائه. إذا قلنا بأن التنجيز يترتب على كل واحد منهما مع العطف بأو، يعني يترتب التنجيز على استصحاب عدم الجعل الزائد وبمعزل عنه أيضا يترتب التنجيز على استصحاب بقاء المجعول أيضا. طبعا إذا جرى استصحاب عدم الجعل الزائد ينفي التنجيز لأنه استصحاب عدمي، إذا جرى استصحاب بقاء المجعول يثبت التنجيز. فأيضا هنا لا توجد معارضة، لأن أي واحد منهما تثبت أركانه ينجز. جيد، الأول استصحاب عدم الجعل الزائد لا يثبت التنجيز في المقام، ينفي التنجيز من وين؟ من جهته. استصحاب بقاء المجعول يثبت بقاء الحكم الفعلي في الزمن الثاني. في بعد النظر يتراءى لنا أنهما يتنافيان، يقول الشيخ صلى الله، لأن هذا الفرض هو فرض أنه أي منجز يتحقق يكفي للتنجيز. خير إن شاء الله، الجعل الزائد ما ثبت، ثبت عدمه باستصحاب العدم، فانتفى التنجيز من جهته. استصحاب بقاء المجعول يثبت التنجيز من جهته، لا منافاة بين ما ينفي التنجيز من جهته وبين ما يثبت التنجيز من جهته، لأنه جهة ثانية. يعني المفروض في عندنا مجعول حقيقي وراء الجعل. هذا الشق الثالث. الشق الرابع أن يكون مجموع الجعل والمجعول هو الذي يثبت التنجيز، يعني الكبرى والصغرى. بس صغرى شرعية، ها؟ يعني المفروض فيه مجعول شرعي غير المجعول الكبروي الكلي بحسب الفرض. يقول إذا مجموعهما يثبت التنجيز أيضا لا معارضة، لأنه إذا جرى أحدهما مع الآخر لا منافاة. شو المنافاة؟ مجموعهما يثبت التنجيز، استصحاب عدم الجعل ينفي التنجيز، حتى لو أجرى جنابك استصحاب بقاء المجعول وحده لا ينجز، وحده لا ينجز. إذن أين المعارضة؟ المفروض أن مجموعهما في هذا الشق الرابع هو الذي يثبت التنجيز. هذا هو البيان الذي أفاده الشيخ الصالح حتى بناء على مبان المحقق النائلي، وأن المعارضة لا تجري. طبعا الكلام على مبان النائلي بس هو مش موجه للنائلي، هو موجه للسيد الخوي. السيد الخوي هو القائل بالمعارضة، نائلي لا يقول بالمعارضة، نائلي له كلام آخر أصلا يحول مسار البحث من أساسه. طيب، هذا البيان حسب الظاهر بيان فني ذو شقوق لا يخرج عنها الأمر، لكن الإنصاف يا إخوان أن هذا البيان هو مغالطة. بأدنى تأمل يتضح أنه ليس بيانا مستوفيا للشروط العلمية، لا أقل، ما بدي طول بالنقاش، لا أقل من جهة الشق الثالث. توضيح ذلك، أنه قائل بأن المجعول أمر حقيقي وراء الجعل، هل يعني أن المجعول مستقل بالكامل عن الجعل لا ربط بينهما، أم أنه يقول بأنه بالإضافة إلى وجود الجعل الذي هو أمر تشريعي حقيقي يوجد أمر تشريعي حقيقي آخر، يعني بعبارة أخرى كما توجد إرادة مولوية مثلا عند وضع الخارطة اللي هو التشريع الكلي، توجد إرادة فعلية وراء هذه الإرادة عند تحقق المصداق في الخارج، الموضوع الخارجي. هذا معنى كون المجعول مجعول حقيقي وراء الجعل وغير الجعل، وهو أمر تشريعي أيضا يجري بإزائه الاستصحاب إثباتا أو نفيا. السؤال المهم، هل القائل بهذه المقالة ولنفترضه المحقق النائيني يريد أن يقول بأن العلاقة بين الجعل والمجعول علاقة استقلالية، بمعنى أن الجعل لا أن المجعول لا يتأثر بالجعل، أم يريد أن يقول بأن المجعول يتأثر بالجعل لكن معنى المجعول وجود شيء حقيقي يراكم على الشيء التشريعي الموجود الذي اسمه الجعل والقضية المجعولة؟ أيهما؟ لا إشكال ولا ريب أنه لا يقول ذو مسكة بأن المجعول منفصل بالكامل عن الجعل، وإلا عاد جعلا آخر، والمفروض أن المجعول هو الجعل مع الانطباق الخارجي. بس بيتولد شيء تشريع جديد ولا ما بيتولد؟ هو المحل البحث، هذا هو محل البحث. حينئذ يقال بأن الأمر إذا كان كذلك فإن أصل إجرائي استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل يوجد تآخذ بينهما، كما أوضحنا بشكل تفصيلي في كلمة المحقق الأنصاري وصاحب الكفاية، سواء كان كلامهما ناظر إلى ما أوضحنا أو لم يكن ناظرا. إذ قبل أن نصل إلى التنافي في النتيجة لا يمكن أن يتعبدنا الشارع ببقاء المجعول وفي نفس الوقت يتعبدنا بعدم الجعل الزائد، إذ مما لا ينطقيان، لأن المجعول ولو فرضناه أمرا تشريعيا وراء الجعل لكنه مراكمة عليه، فمعنى استصحاب بقاء المجعول أي بقاء الجعل وزيادة تعبدا بالاستصحاب، ومعنى استصحاب عدم الجعل يعني عدم الجعل. هل يمكن أن شخصا يجري في نفس الوقت استصحاب بقاء الجعل واستصحاب عدم الجعل؟ ما دام المجعول صار استصحاب بقاء الجعل يتضمنه تضمنا بأحشائه، وعلى هذا الأساس فهذا الشق من أساسه لا يتأتى، على أنه يا أخوة الوجوه التي تشقق شقوق لا بد أن تكون الشقوق قابلة للترتيب على المباني العلمية، لا أقل نقضي من جهة فساد المبنى لأننا عم نتكلم بناء عليه، وهو أن هناك مجعول حقيقي. أما أن نشقق بطريقة تكون خارجة عن جميع المباني فهذا ليس ترتيبا صحيحا ولا بيانا فنيا صناعيا ينبغي أن ينظر إليه. عموما هذا البيان غير تام يا أخوان كما طرح. المهم هنا، المهم في الأمر، المهم في الأمر هو أننا كنا إلى هنا نتكلم عن أن جريان استصحاب بقاء المجعول لا يبقى معه مجال لاستصحاب عدم الجعل، وهذا كله مبني على أن استصحاب عدم الجعل في حد نفسه يجب، لأن أصل الشبهة مبنية على أنه يجري شيء اسمه استصحاب عدم الجعل، وهذا كلنا بنعرفه بعلم الأصول في جميع الكتب الأصولية، نعرف كما أنه يوجد استصحاب وجودي يوجد استصحاب عدمي في الشبهة الحكمية. استصحاب عدم الجعل من أساسه، استصحاب عدم الجعل الزائد هو شيء واحد، يعني عمليا شو يعني استصحاب عدم الجعل من أساسه واستصحاب عدم الجعل الزائد؟ يعني استصحاب عدم الجعل جيد. المحقق النائيني جاءنا بكلام جديد أفاد فيه أنه أساسا استصحاب عدم الجعل لا يجري في حد نفسه، لا يجري مش في مسألة المعارضة بس، مطلقا أينما تريدون إجراء استصحاب عدم الجعل أقول لكم إن استصحاب عدم الجعل لا يجري. لماذا يا محققنا النائيني؟ يقول لأن الركن الرابع من أركان الاستصحاب غير موجود في جميع حالات استصحاب عدم الجعل. ليش؟ يقول لأن الجعل هو إنشاء الحكم تشريعا، والأحكام الإنشائية ما دامت أحكام إنشائية لا يترتب عليها الأثر. وإذا كانت الأحكام الإنشائية لا يترتب عليها الأثر فإذا علمنا بها لا يوجد لها أثر. يعني أنا الآن مو مستطيع وعلمت بأن الحج يجب على المستطيع، في له أثر عملي في حياتي فعلا؟ ها؟ لا لا، عم نحكي أثر عملي.
أثر عملي
لا، شو بدي بالجانب الآخر؟
شرع أو لا؟
ما مشكلة، الاستصحاب يجوز الإسناد لا يجوز الإسناد، هذا بحث آخر راح يصير. فيقول أثر بمعنى قابل للتمجيز والتعذير على مستوى متعلقه، هذا منظوره. يعني إذا علمت أنا بأنه يجب الحج على المستطيع، هل يصبح الحج واجب علي فعلا؟ لا يصبح واجب إلا إذا صرت مستطيع فعلا. فالقضية التشريعية ما دامت قضية تشريعية لم يتحقق موضوعها في الخارج، فحينئذ إذا علمنا بها لا يترتب عليها أثر عملي بمعنى تجهيز وتعذير متعلقها. جيد، مو مشكلة، بس بعد ما تحقق
لبعض الأفراد مش مترتب الأفراد.
مو التنجيز والتعذير شو بيكون بلحاظ المجموع، بلحاظ كل فرد الفرد بحسبه.
هذا الفرد بيقول أنا مترتب
دائما. من الذي يشغل الاستصحاب يا شيخنا؟ من الذي يشغل الاستصحاب؟ هو اللي بترتب عنده الأثر. دائما الاستصحاب بيجري بلحاظ الأشخاص، لأنه وظيفة فعلية، وظيفة فعلية مش للجميع ولا للمجموع، لكل واحد واحد. أحسنت، إذا تحقق الموضوع على الرأس والعين، إذا ما تحقق الموضوع لا يجري، انتهينا. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، القضية التشريعية ما دامت قضية تشريعية لم يتحقق موضوعها في الخارج لا يترتب الأثر العملي عليها، لا ترسل نحو تحقيق متعلقها في الوجوب، ولا ترسل نحو إعدام أو بقائه معدومة في التحريم، وهكذا. فضلا عما لو كانت ثابتة ثبوتا ظاهريا، هذا واضح كمان. طيب إنما يترتب الأثر إذا وجد الموضوع في الخارج، فلا الآثار الشرعية ولا الآثار العقلية من التنجيز والتعذير تترتب على الحكم الإنشائي، حتى لو وصلنا بالوجدان عما فضلا عما لو أردنا إثباته بأصل من الأصول كالاستصحاب. ثم بصير في أمثلة، ما في داعي للأمثلة، واضحة الأمثلة. جعل الشارع وجوب الزكاة على من لديه النصاب، أنا ما عندي شيء زراعة أصلا ولا مواشي، ما بصير واجب فعلي في حق، وإذا عندي وما بلغ النصاب أيضا ما بصير واجب فعلي، واللي بيبلغ نصابه بصير فعلي، اللي ما بيبلغ نصابه ما بصير فعلي، هذا واضح. معنى استصحاب عدم الجعل هو استصحاب عدم جعل المولى لهذه القضية التشريعية التي وجودها لا يترتب عليه أثر، فلا يجري استصحاب وجودها إذا لم يكن بالفعل يرتب أثرا، فاستصحاب عدمها لا يجري لأنه لا يترتب عليه في حد نفسه أثر. انتهينا نقطة أول السطر. إذن ماذا يعني يريد أن يقول الشيخ النائيني؟ نفس استصحاب عدم الجعل هو بنفسه لا يجري، مش لأنه لا يترتب عليه الأثر إلا بملازمة عقلية، هو في حد نفسه لا تتوافر فيه أركان الاستصحاب، أي ركن منها غير موجود؟ يقول الركن الرابع غير موجود، أثر فعلي قابل للتنجيز والتعذير لا يوجد. وهذا يتضح منه أنه استصحاب بقاء الجعل أيضا لا يجري. إذا كان جعل فقط لا يترتب عليها أثر عمل فعلي، أصل الكلام في لزوم ترتب أثر قابل للتنجيز والتعذير على الاستصحاب مسلم، لا إشكال ولا ريب فيه. هذا الوجه بهذا المقدار أشكل فيه تلميذه السيد الخوئي، ويظهر من الشهيد الصدر متابعته على الإشكال، والإشكال بسيط واضح. يقول صحيح يا شيخنا النائيني بأن استصحاب عدم الجعل قبل تحقق الموضوع الخارجي مما لا يترقب ترتب أثر عليه لا وجودا ولا عدما، ما دام مجرد قضية تشريعية نظرية. لكن من قال بأننا نجري استصحاب عدم الجعل بهذا اللحاظ؟ من الذي يجري استصحاب عدم الجعل بهذا اللحاظ أساسا؟ إنتاج التنجيز والتعذير هو نتيجة، كبرى هي التشريع وصغرى هي تحقق الموضوع في الخارج، صحيح؟ إذا تحققت الصغرى في الخارج وشككنا في بكاء الكبرى كما لو شككنا في نسخها نستصحب بقاءها، وهو نتاج علاقة بين وصول الكبرى ووصول الصغرى. الصغرى واصلة بالوجدان أنا شايفها أمامي، والكبرى التشريعية أشك في أن المولى نسخها أستصحبها، مو هذا؟ نأتي في مقام نفي التنجيز مرة نافية بانتفاء الموضوع، يعني بدنا نجري استصحاب عدم الجعل قبل وجود الموضوع. إيه قبل وجود الموضوع أنا مش شاكك لا التنجيز ولا الحاجة للتعذير، لأنه حتى لو التشريع يقيني عندي، عندي يقين بأنه ما في تنجيز لأن الموضوع مش موجود. وعلى هذا ركز المحقق النائي بيجي الشهيد سيد الخوئي وبتبعي الشهيد الصادق يقول نحن نقول في طول تحقق الموضوع نشك في أن هذا الموضوع اللي هو الماء الذي تغير بأوصاف النجاسة هو كحل ثم زال تغيره من قبل نفسه في الزمن الثاني والزمن ظرف مقيد نشك في وجود النجاسة فيه أو عدم وجودها الموضوع موجود بالخارج ليش جنابك تشك لأني أشك أن المولى عندما جعل النجاسة على الماء المتغير هل جعلها لخصوص حالة التغير ما دامت موجودة أو للأعم منها ومن حالة ما بعد زوال التغير طيب والله لا أنا الآن والماء الذي تغير أمامي وزال تغيره وبالعين أرى أنه عاد إلى طبيعته من قبل نفسه أشك في بقاء نجاسته لماذا؟ لأني أشك في أن الشارع عندما جعل هل جعل للحالين أم جعل لخصوص حالة التغير الفعلي أستصحب عدم جعل المولى للحالة الثانية بتعبير آخر المولى بصدر الشريعة ما كان جعل النجاسة أصلا جعل نجاسة دليلها يدل على حال التغير أشك في ثبوت ما بعد انتفاء التغير من قبل نفسه أنه هل يبقى الحكم أو لا يبقى الحيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية تغير إذا كان الأمر كذلك فحينئذ في طول وجود الموضوع الاستصحاب الوجودي بيترتب عليه أثر والله ما بيترتب يا شيخنا دائني بيترتب إذا الاستصحاب العدمي بيترتب عليه نفي الأثر عن هذا الموضوع احنا ما عم نجري استصحاب عدم جعل القضية التشريعية الكبرى بمعزل عن وجود موضوع في الخارج وهذا معنى استصحاب عدم الجعل الزائد أي استصحاب عدم الجعل بنحو السالبة بانتفاء المحمول مش الموضوع والاستصحاب الذي ينفي أثران كالاستصحاب الذي يثبت أثر لأن الاستصحاب مش لازم يثبت أثر شرعي فعلا إثباتا يعني وجودي نفي الوجود التخفيف عن كاهل المكلف هذا هو أثر تشريعي وهذا متفق عليه إذ أدلة الاستصحاب لم تثبت ركنا رابعا إلا بهذا المقدار وهو وجود ما يقبل التجهيز والتعذير حتى لو كان بواسطة شرعية مو بشكل مباشر مو مشكلة ونفي الحكم الإلزامي أثر بلا إشكال ولا ريب كما أن نفي الوضع الذي يترتب عليه نفي إلزام أثر وهكذا من هنا كأن السيد الخوري والشهيد الصادق يقولان للنائيني أنت وقعت في مغالطة غريبة صحيح إحنا وياك متفقين أن الأصول لا تجري إلا بلحاظ أثر قابل للتنجيز أو للتعذير يعني إثبات أو نفي لكن بعد هذا يا إخوان جاء في المحققين من ينتصر للمحقق النائيني من جديد وأوسع في البحث إذ أن هنا بحثا بين المحقق النائيني من جهة وبين المحقق العراقي من جهة أخرى حيث يشكل على النائيني قبل تلميذ السيد الخوئي تأتي تتمه الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.